أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النظرية الثانية من نظريات أسباب نشوء الدين، وهي نظرية الجهل، وكان كلامنا في ما طرحه الفيلسوف الغربي أوغست كونت، أن الفكر البشري مر في مسيره بمراحل ثلاث، يعني مسيرة تطور الفكر البشري تمر بمراحل ثلاث، الذي كذلك سمي أو سماه بقانون الحالات الثلاث. ذكرنا المرحلة الأولى، وهي المرحلة اللاهوتية أو الخرافية أو الخيالية أو الأسطورية، وبينا أن هذه المرحلة يمكن أن تكون فيها مراحل ثلاثة أيضا فرعية. المرحلة الأولى أن الإنسان البدائي يتصور بأن لكل شيء روح ويتفاعل مع محيطه، فبما أن الأشياء لها أرواح وهو له روح يتفاعل مع كل شيء يحيط به، وكان الفكر البدائي البشري كان هكذا يتصور بالنسبة للعالم. ثم بعد ذلك تصور أن ظواهر معينة، مجموعة ظواهر معينة لها روح معينة أو إله معين، كما أن المطر إله المطر، إله العواصف، الرياح، إله الزلازل، إله مثلا هذه الكوارث الطبيعية لكل واحدة منها، لكل واحدة مجموعة من هذه الظواهر لها روح خاصة بها ولها إله يدير شأنها. ثم المرحلة الثالثة التي هي تكون أكثر تعقيدا كما ذكرنا، أنها تقتضي جمع جميع الآلهة في إله واحد، وهو ما يقول بأن الديانة التوحيدية هي آخر مرحلة أو آخر فترة لمسيرة الفكر البشري في مرحلته الخيالية اللاهوتية الأسطورية. طبعا أنه هذه المرحلة يعني يفسر الأشياء أو حدوث كل ما يحدث في عالم الطبيعة من خلال الإرادات، يعني الإرادة الإلهية، كل شيء تفسره الإرادة الإلهية. لماذا مطر؟ الله أراد المطر، الله أراد المرض، الله أراد الصحة، الله أراد الغنى، أو الآلهة قبل الله سبحانه وتعالى. وهذه المرحلة غير المرحلة التي سوف تأتي، المرحلة الثالثة، وهي تفسير الأشياء بالقوانين، أن هناك قوانين تحكم العالم هي التي تسير هذا العالم، وهي المرحلة الوضعية كما يطلق عليها. طبعا هو يعتبر أن المرحلتين الرئيسيتين هما المرحلة اللاهوتية والمرحلة الوضعية. طبعا يشيد هو بالمرحلة اللاهوتية الخيالية، يقول أنها لولاها لما تطور الفكر البشري ولما أمكنه أن يتقدم أي تقدم، وإنما يبقى على وضعه، أنه هذه المرحلة كانت مرحلة ضرورية ومفيدة في وقتها، مفيدة جدا حتى ينتقل إلى المرحلة الوضعية، مرورا بالمرحلة المتوسطة التي سوف نتحدث عنها الآن، وهي المرحلة الفلسفية أو الفكرية، أو الذي يعبر عنها المرحلة الميتافيزيقية. أنه لا يريد أن يقول بأن التفكير العقلي الفلسفي هو متخلف، لا، ليس كذلك، أنه قد تشير عبارة الكتاب، لكن من يراجع فكر أوغست كونت يرى بأنه ليس الأمر كما تقريبا يعرض هنا في هذا الكتاب بهذا الشكل، لا، هو يكون أدق هناك، يعني أنه في كتاب الفلسفة، فلسفة أوغست كونت، هذا يشير بالدقة إلى هذه المراحل الثلاث وما هي فائدتها وكيف كانت المسيرة بشيء من التفصيل. فالمرحلة الثانية يقول عنها أنه هذه المرحلة بدل أن ينسب الظواهر الطبيعية إلى الآلهة وإلى الأرواح، نسبها إلى العلل، يعني أنه استخدم عقله في إيصاله إلى علل لهذه الحوادث. لكن هذه العلل ليست عللا ظاهرية، وإنما هي علل بعيدة ميتافيزيقية غائبة غيبية تنسب إليها هذه الظواهر، تنسب لهذه العلل التي فعلت فعلها بالعالم وأحدثت هذه الظواهر بالعالم. لذا يقول باء المرحلة الفلسفية الفكرية، وفي هذه المرحلة ينتقل الإنسان من نسبة حوادث الطبيعة إلى الآلهة إلى البحث عن عللها، وينتقل من حالة الخيال إلى حالة التفكير، أنه كان سابقا يتخيل أن هناك أرواح هناك آلهة، الآن لا، حصل عنده تفكير، يفكر، ينشئ الأقيسة وينشئ المقدمات ويصل من خلالها إلى نتيجة، ويثبت بأن لهذه الحوادث عللا وراءها هي التي أحدثت هذه الظاهرة. ولكنه في هذه المرحلة أيضا يبقى، يعني الإنسان، مصرا على تفسير الظواهر بعلل غير مرئية، يحاول استخدامها في الجواب عن علل الظواهر. كما لو رجعنا إلى كثير من ادعاءات الفلسفة القديمة اليونانية، بل حتى في بعض الفلسفة الإسلامية، أنه هذه الكواكب لها أرواح تسيرها، تسير روح القمر للشمس للكواكب الأخرى، مثلا هناك أرواح وهناك علل العقل يتوصل لها من خلال التفكير في هذا العالم وكيف يدار هذا العالم. أو حتى مثلا ويعتبر أنه هذه الفلسفة التي تقول بأن العالم صدر من العلة الأولى بخلق العقل الأول والنفس الكلية الأولى التي صدرت من عقل الأول، والعقل الأول أوجد العقل الثاني والنفس الثانية والفلك الأول والفلك الثاني، ثم العقل الثالث صدر من العقل الثاني إلى الوصول إلى العقل الفعال الذي يفعل في عالم الإمكان. فهذه علل بناء على الفلسفة والتفكير الفلسفي. فالتفكير الفلسفي كان يقول أنه العلة الواحدة، العلة علة العلل وهي واحدة، صدر منها شيء واحد فقط وهو العقل الأول، والعقل الأول صدر منه العقل الثاني، والعقل الثاني صدر منه العقل الثالث إلى العشرة عقول. فهذا تفكير فلسفي. هذا التفكير الفلسفي بالنتيجة أنه يحيل إلى علل غير مرئية، إلى علل غيبية، يقول أن هذا العالم وكل ما يحدث فيه صدرت من العقل الفعال الذي هو آخر العقول بالسلسلة، يعني من أسفل السلسلة، إلى أن يصل إلى العقل الأول الذي صدر من العلة الأولى، لأن العلة الأولى لم تخلق هذا العالم بالمباشرة، لأنه لا توجد هناك سنخية بين المادة المتغيرة مع واجب الوجود الثابت، فإنما صدر هذا العالم من خلال سلسلة من العلل. فهذه السلسلة من العلل هي التي أوجدت هذا العالم وهذه الظواهر في هذا العالم أيضا. فهذا التفكير وإن كان ليس بخيال، وإنما هو تفكير عقلي فلسفي يرتب المقدمات ويصل من خلالها إلى نتيجة، ولكنه كذلك يفسر هذه الظواهر، يفسر العالم بأجمع بأنه ناتج عن العقل الفعال، ويفسر كذلك الظواهر التي تقع فيه بأن هذه الظواهر هي من خلال العقل الفعال يفعل في هذا العالم. هذه المرحلة الثانية التي يعبر عنها أوغست كونت بأنها مرحلة انتقالية ليس لها كثير أهمية، وإنما المهم في مسيرة التفكير البشري والعقل الإنساني أنه من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الوضعية. هذه المرحلة الوضعية أنه الإنسان يبدأ يفكر بأنه هذه الظواهر التي تحصل يتفحصها ويريد أن يعرف السبب الذي أدى بالحصول، يريد أن يكتشف القانون الذي من خلاله تحصل هذه الظواهر. كل الظواهر، ظاهرة السقوط من الأعلى إلى الأسفل، ظاهرة الانجذاب إلى الأرض، ما هي مثلا على سبيل المثال؟ فكل هذه الظواهر التي تحصل في هذا العالم تخضع لقوانين فيزيائية، لقوانين كيميائية، لقوانين بيولوجية، فهذه كلها تفسر بهذا الشكل. فهنا ينتقل كما يقول ويعبر بأنه ينتقل من السؤال لما إلى السؤال بكيف. أنه كما تعلمون في الفلسفة يذكرون، يقول أس المطالب، كما يذكر السبزواري رحمة الله عليه، أس المطالب ثلاث علم، مبدأ لم. يعني أنه الأسئلة الرئيسية للفلسفة هي هذه الأسئلة الثلاث التي يسأل عنها: بما الحقيقية وليست ما الشارحة، وهل أيضا بها قسمين، قسم هل بسيطة وهل مركبة، ومبدأ لم. أنه تسأل ما هو هذا الشيء، تسأل عن حقيقته، هل هو هذا الشيء، يعني تسأل عن وجوده، هل هو موجود أو غير موجود، لما هذا الشيء، تسأل عن ماذا، تسأل عن غايته أو عن فاعله. فالسؤال بلما تقريبا هو سؤال عن الفاعل وعن الغاية، سؤال عن فعل وعن الغاية. أما بالنسبة إلى السؤال بكيف، السؤال بكيف أنه تسأل عن كيفية حصول هذا الشيء. العلم يتكفل بهذا السؤال، أنه نحن ما لا علاقة لنا من فاعل هذه الظاهرة وما هي الغاية من هذه الظاهرة التي حصلت، لا علاقة لنا بها أصلا، وإنما علاقتنا أنه كيف حصلت هذه الظاهرة، كيف حصلت هذه الظاهرة. فهذه الكيف العلم الوضعي هو الذي يتكفل بها بمرحلة الملاحظة والافتراض ثم النظرية، أنه يلاحظ هذه الظاهرة والظواهر المشابهة لها، ثم يفترض افتراضا بأن السبب الذي أدى إلى حصولها هو السبب الفلاني، ثم يأتي بشواهد يدعم هذه الفرضية إلى أن تحصل وتكون نظرية، وهذه النظرية يعتمد عليها في تفسير الظاهرة، في التنبؤ بالحصول لتلك الظاهرة وما يتعلق بتلك الظاهرة. فهذه المرحلة هي المرحلة الثالثة الوضعية التي تكون هي كمال مسير العقل الإنساني والفكر البشري، أنه يفسر الأشياء، يكتشف. وهنا حينما يكتشف يصل إلى معرفة الأسباب القريبة لحصول هذه الظواهر، ويستطيع أن يفسرها: لماذا هذا بهذا الشكل، لماذا هذا المعدن أصبح ذهبا، لماذا هذه النار تكون حارة، لماذا هذه الطاقة تنتج من هذا الشيء، لماذا هذا المعدن هذه خاصيته، وهكذا. إذا عرف من خلال القوانين الطبيعية هذه الأسباب، بعد لا يحتاج إلى تفسير بالإرادات، ولا يحتاج إلى وجود الله سبحانه وتعالى كما يقول، فإنه سوف يخرج الإله ويتقاعد من وظيفته في عالم الطبيعة، وينحسر وجوده. كلما تقدم العلم واكتشف أسباب الظواهر، كلما انحسر وجود الله والحاجة إليه في تفسير هذه الأمور، وثم إلى أن يخرج إلى التقاعد، كما يقول أوغست كونت بنص تعبيره. وهذا الكلام كذلك قد يقال بأنه ليس بجديد، أن منشأ الدين هو الجهل بالعلل وبالأسباب للظواهر الكونية، ليس بجديد وليس يرجع مثلا إلى فيلسوف الوضعية أوغست كونت، وإنما هناك كثير غيره يقولون به، كما ينسب إلى تايلر وإلى سبنسر وإلى ريسل، وكذلك ينسب إلى أبي قور كذلك، أنه يقول ليس العلم هو مهم في حد ذاته، وإنما العلم إنما نحتاج إليه حتى نفسر ظواهر الطبيعة، ولا نحتاج إلى الالتجاء إلى الخرافة. فلذلك يقول جيم: المرحلة العلمية الوضعية. يرى كونت أن الإنسان في هذه المرحلة ينتقل من روحنة الأشياء، يعني أن للأشياء روحا هي التي تتصرف فيها وتحدث هذه الظواهر، والاعتقاد بإسنادها إلى الآلهة وإراداتها. أنه لماذا مات فلان؟ الله أراد أن يموت. لماذا تمرض فلان؟ الآلهة كما يزعمون سابقا بأنه أراد أن يموت، لا أنه مات بسبب أنه حصل عنده خلل كذا في القوانين البيولوجية التي تحكم بدنه على سبيل المثال. والاعتقاد بإسنادها إلى الآلهة وإراداتها إلى نمط آخر من التفكير يقضي بإحلال السؤال بكيف محل السؤال بلما. أنه لما أنت تسأل عن الغاية وتسأل عن الفاعل، الفاعل والغاية، أما بكيف أنه تسأل عن كيفية حصول هذا الشيء، كيف حصل هذا الشيء. فنحن لا علاقة لنا بأنه هذه الظواهر هل لها فاعل بعيد ولذلك الفاعل غاية من الغايات أوجد هذه الظاهرة مثلا أو لا، ليس لنا علاقة بهذه التخمينات وهذا التفكير الميتافيزيقي الذي أو التفكير اللاهوتي الخيالي بالمرحلتين السابقتين. وعليه فإن الشخص الذي دلف إلى هذه المرحلة، يعني اقترب منها، ينتقل من الاعتقاد بأن الأفيون، وهو هذا النبات المعين، يثير في الإنسان الرغبة في النوم بسبب الإرادة الإلهية. أنه حينما يتناول الأفيون يحصل عنده إرادة النوم لأن الله أراد ذلك، كما في المرحلة الأولى. وبدل الاعتقاد بأنه هذه الخاصية هي حاصل إرادة غير مرئية وعلة خفية كما في المرحلة الثانية، يتجاوز كل هذه التصورات في المرحلة الثالثة ليفسر مثل هذه الخاصية في الأفيون بواسطة التعرف التجريبي على طريقة عمل هذه المادة، يعني كيف تعمل هذه المادة، مو لماذا تعمل هذه المادة في جسم الإنسان، ويستخرج من هذه الملاحظة التجريبية قاعدة عامة، يعني يأخذ قاعدة عامة ثم يتنبأ من خلال هذه القاعدة العامة أنه هذه الظاهرة متى تقع هذه الظاهرة ومتى تحصل هذه الظاهرة. وعلى أساس هذه النظرية يبدو أن الإنسان، يبدو أن الله ينسحب خطوة ويتراجع إلى الوراء كلما تقدم العلم خطوة، لأن الله كان موجودا في حياة الإنسان بسبب الجهل بأسباب الظواهر وكلها كانت تنسب إلى الله. فإذا اكتشفنا، كلما اكتشفنا قانون، إذن الله سبحانه وتعالى ليس هو الفاعل لهذه الظاهرة وإنما قانونها هو الذي يفعل فيها فينسحب. وهكذا كلما تقدم العلم خطوة إلى الأمام. وعلى حد تعبير أوغست كونت نفسه أن العلم يحيل إلى التقاعد أبى الطبيعة والكائنات الله، ويقدم له كل الشكر على الخدمات التي كان يزديها من قبل بشكل مؤقت. طبعا هنا لا يريد أن يسخر أنه يقدم له الشكر، يقول لا فعلا تلك المرحلة، المرحلة اللاهوتية الخيالية الأسطورية، الإنسان بحاجة إليها جدا من أجل أن يتقدم في مسيرته، مسيرة الفكر ومسيرة التقدم العقلية للإنسان إلى أن يصل إلى المرحلة الوضعية. فيقول تلك المرحلة لا يستغني عنها الإنسان، ولو لم تكن لما تقدم الفكر الإنساني ولا خطوة واحدة، كما يذكر كتاب فلسفة أوغست كونت. فهنا يقدم له الشكر على الخدمات التي كان يزديها من قبل بشكل مؤقت، ولا يخفى أن شيئا من هذا التصور يظهر بوضوح في كلام أبي قور، وهو الفيلسوف اليوناني، إذ يقول أن أبي قور لا يهتم بالعلم، أن أبي قور لا يهتم بالعلم في ذاته، وإنما يحصر اهتمامه به، يعني بالعلم، لسبب واحد فقط، وهو أن العلم يفسر الظواهر تفسيرا طبيعيا، فلا يعود أمام الخرافة مجال في نسبتها إلى فعل الآلهة. بعد مو الآلهة هي التي تفعل فعلها، وإنما الذي يفعل هو هذه الأسباب القريبة التي يكتشفها الإنسان من خلال ملاحظته. طبعا في الآخر يقول: وتجدر الإشارة إلى أن كونت مع أنه قال أن المرحلة الأولى وهي المرحلة اللاهوتية مرحلة خرافية أسطورية، ولكن هل الإنسان يمكن أن يستغني عن الدين ولا يحتاج إليه؟ يقول: لا يمكن ذلك، لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الدين، ولكن لا الدين بتلك المرحلة وهي مرحلته الخرافية، لا الدين الذي يستند إلى مبدأ الألوهية، وإنما يريد أوغست كونت بنفسه أراد أن يؤسس دينا جديدا يبتني على علم الاجتماع من أجل أن يحافظ على النتائج الطيبة اجتماعيا من الدين. الدين يوفر نتائج لا يوفرها غيرها للمجتمع الإنساني. أهم وظيفة أو أهم أثر لآثار الدين الذي يوفره الإنسانية هي تلك الترابط الاجتماعي الذي يحصل من خلاله. فلذلك أوغست كونت أراد أن يؤسس دينا جديدا، لا دينا لاهوتيا يقوم على مبدأ الألوهية، وإنما الدين يعطي وظائف اجتماعية مهمة التي من وظيفته يربط بين أفراد المجتمعات، فهو ليلغي التفسيرات الميتافيزيقية للدين والفكر المتعالي، وإنما يريد من الدين الآثار التي تخدم هذا الدين. فلذلك أراد أن يؤسس دينا اجتماعيا جديدا. يقول المصنف: وتجدر الإشارة إلى أن كونت على الرغم من توقعه خروج الدين من ساحة المنافسة مع تطور العلم التجريبي، على الرغم من هذا التوقع، فإنه يعطي نفسه دور تأسيس دين جديد يحل محل الأديان التقليدية. كهانه هم علماء الاجتماع في المجتمعات الجديدة، يعني كهان هذا الدين الجديد هم علماء الاجتماع، وقلنا بأنه أوغست كونت هو مؤسس علم الاجتماع الموجود حاليا في أوساطنا الأكاديمية. وعلى حد قول بعض الكتاب، لقد كان جديا وعميق الاقتناع بهذا الدور إلى حد أنه وضع تصميما للملابس الرسمية للكهنوت الجديد، أنه هؤلاء علماء الاجتماع الذين يصبحون هم كهان هذا الدين الجديد لابد أن يتميزون عن غيرهم حتى بالملابس، ووصف كيف يلبسون تلك الملابس على حد هذا القائل، وهو هاملتون. هذه بعد أن طبعا قلنا أنه هذه النظرية الجهل كثيرين من الفلاسفة الغربيين قالوا بها، ليس فقط أوغست كونت. وحينما ندرس هذه النظرية نجد بأنه كسابقتها، حينما نريد أن ننقد هذه النظرية نجد أنها كسابقتها، أنه أنتم لماذا افترضتم بأن الدين نشأ من الجهل؟ لماذا تستبعدون أسباب أخرى وهي سبب العاقل أو الفطرة، أنه العقل دعا الإنسان للإيمان بالله ولتبني الدين والإيمان بالدين، أو أن الفطرة الإنسانية هي التي تميل بالإنسان إلى التمسك بالدين والإله. لماذا افترضتم بأنه نشأ من الجهل؟ فنحن حتى تكون هذه النظرية تامة، نظرية الجهل، لابد نستبعد الأسباب الأخرى، فينحصر السبب بالجهل، يكون الجهل هو منشأ النظرية الدينية، منشأ الميل الشعور الديني عند الإنسان. أما إذا كانت ممكن أن تكون هناك أسباب أخرى ولم تنفى تلك الأسباب الأخرى، فلا يكون الدليل تاما بالنسبة إلى نظرية الجهل. لذا يقول: دراسة ونقد، وهذه النظرية كسابقتها تواجه مشكلة أساسية، وهي أن أصحابها لم يقدموا لنا الدليل المقنع الذي ينفي وجود دعائم فطرية أو عقلية لظهور الدين في حياة الإنسان. أضف إلى ذلك أن عددا من العلماء أشاروا إلى نقاط ضعف أخرى في هذه النظرية نستعرضها فيما يلي. أنه أن نقاط الضعف، يقولون أن هذه المراحل الثلاث هي في الفكر البشري لم تكن متسلسلة كما يذكرها أوغست كونت، فإنه على سبيل المثال التفكير العقلي الذي بلغ إوجه في الفلسفة اليونانية في القرن الرابع والثالث والثاني والخامس قبل الميلادية، فإن هذا التفكير كان قبل الدين، أنه التفكير الفلسفي في اليونان قبل أن يولد المسيح بـ400 سنة، 500 سنة، 300 سنة، بلغت الفلسفة أوجهها في هذه الفترة وهي كانت قبل ميلاد المسيح. فلماذا اليونان وغير اليونان تبنى المسيحية من بعد ما كان يفكر تفكيرا فلسفيا عقليا ناضجا كل النضج في تلك الفترة؟ فالفترة العقلية سبقت الفترة اللاهوتية، اللاهوتية جاءت بعد، هذا بالنسبة إلى اليونان، وكذلك بالنسبة إلى فترة إبراهيم عليه السلام، فإنه كانت هناك فلسفة ناضجة في بابل وفي مصر وفي الهند، كذلك مثلا كانت في بلاد ما بين النهرين كانت هناك فلسفة. فإذن هذا التقدم والتأخر الذي ذكره قد يكون مشوشا حينما نراجع التاريخ البشري. وحتى هنا في هذه الفترات التي نعيشها قد نجد بأن هذه الأنماط الثلاثة في التفكير، وهو النمط الإلهي والنمط الفلسفي والنمط الوضعي، يتصاحبان معا. فإنه كثير من العلماء، علماء الطبيعة، أنهم مع أنهم يفسرون الظواهر الطبيعية بتفسيرات وضعية تجريبية، لهم فلسفتهم، يؤمنون بالفلسفة العقلية ويؤمنون بالدين الإلهي، فالدين الإلهي، الألوهية والعقلية لم تكون هي سابقة عند العلماء حاليا. هنا يعني بمعنى أن العلل بالنسبة إلى الظواهر ليست علل عرضية، إذا تبنى إحدى هذه العلل لا يحق له أن يتبنى العلة الثانية، يعني إذا نسب هذه الظاهرة إلى الله لا يحق له أن ينسبها إلى العقل الأول، ولا يحق له أن ينسبها إلى الجاذبية مثلا، إنه لهذا القانون الطبيعي. هذه الظاهرة التي حصلت، مثلا إنه على سبيل المثال السقوط، هذا الشيء الثقيل من الأعلى إلى الأسفل، بعض يقول الله أسقطه، بعض يقول العقل الفعال أسقطه، بعض يقول ماذا، لا، قوة الجاذبية أسقطته. هذه العلل ليست بعضها في عرض البعض الآخر، وإنما هي علل طولية، فلا معارضة بين هذه العلل الطولية. كما أنك حينما تريد أن تكتب تقول القلم كتب، وتقول يدي كتبت، وتقول أنا كتبت، فهذه هي ظاهرة واحدة تنسب إلى علل
طولية بعضها في طول البعض الآخر، لا بعضها في عرض البعض الآخر. لذلك ليس هناك أي تناف بالنسبة إلى هذه العلل فيما بينها. لذا يقول: توقعت هذه النظرية ظهور التفكير الديني بما قبل المرحلة العقلية الفلسفية، والحال أن أهم الأديان التي عرفتها الإنسانية ظهرت بعد وصول الفكر الفلسفي إلى إوجهه. فالنبي إبراهيم عليه السلام ظهر بعد تطور الفلسفة في الهند ومصر والكلدان. طبعا ليس بصحيح هنا في هذا الكتاب، الكلدانيين متأخرين كثيرا، بتقريبا ما يقرب من 1000 سنة متأخرين عن إبراهيم. الكلدانيين لم يسبقوا إبراهيم عليه السلام، وإنما الكلدانيين جاءوا بعد إبراهيم بقرابة 1000 سنة. والمسيحية ظهرت بعد تطور الفلسفة اليونانية، والإسلام مسبوق بقرون بالفلسفة اليونانية في اليونان والإسكندرية. كما تدعي هذه النظرية أن العلم سوف يحل محل الدين، ولن يبقي العلم أي مساحة خالية للاعتقاد بما هو من عالم ما وراء الطبيعة، بينما نرى أن كثيرا من العلماء طوروا اعتقادهم الديني وإيمانهم بما وراء الطبيعة في المختبرات العلمية. يعني كلما اكتشفوا القوانين أكثر، كلما خضعوا لله سبحانه وتعالى لأنه كيف يفعل بالطبيعة بهذه الدقة، وكيف يخلق بهذه الدقة العظيمة جدا، فيتطور إيمانهم من خلال المختبرات والاكتشافات العلمية. وبكلمة عامة، إن أنماط التفكير الثلاثة المذكورة في نظرية كونت متجاوزة دائما في الفكر الإنساني. يقول أحد العلماء الغربيين فولجي، الذي هو بول فولجي: ثمة 3 أنماط من التفكير، هي الإلهية والفلسفية والوضعية، تتجاوز في الزمان والشخص، بل أننا نرى عند الشعوب البدائية نماذج من التفسيرات ما بعد الطبيعية والتفسيرات المنطقية جنبا إلى جنب. فهذه الشعوب إذا سمعت صوتا ولم تعرف مصدره تتوسل الإله لتفسيره، ولكنها في الوقت عينه تعلله بسقوط جسم من مكان مرتفع. وفي عصر ما بعد الطبيعة وجد علمان من أعلام هذه الفلسفة، هما أرسطو وألبرتوس الكبير، وقد كانا من أهل التجربة والمشاهدة، كما كانا في الوقت عينه من أهل الفلسفة وأنصارها والفكر الديني في القرون الوسطى. كان يستمد العون من الفكر الفلسفي القديم، والحال عينه في عصرنا، إذ نرى أن تطور العلم الوضعي اقترن بتطور الفكر الفلسفي، وها نحن نلاحظ دبيب الحياة فيه. والملاحظة الثانية، وهي التي قلنا بأنه لا معارضة بين العلل الطولية، ممكن نسبة ظاهرة واحدة إلى عدة أسباب وعدة علل طولية ولا معارضة فيها. وفي الفكر الإسلامي الأصيل لا نلاحظ أي تضارب بين التفسير الإلهي والفلسفي والعلمي لأي ظاهرة من ظواهر الطبيعة أو غيرها، وذلك أنه يمكن إسناد الظواهر الطبيعية إلى الله، وفي الوقت عينه البحث عن أسباب فلسفية أو علمية لهذه الظاهرة دون أن يكون في ذلك تناقض أو تعارض. فالله ليس في عرض العلل الطبيعية حتى يؤدي إسناد ظاهرة إليه إبطال العلل الأخرى أو العكس. فالموجودات الممكنة كلها مدينة في وجودها له سبحانه، وهي عين العلاقة به والارتباط بحضرته، يعني عين الربط والتعلق كما يعبر صدر المتألهين. ومن هنا يوصف الله بأنه علة العلل. النظرية الثالثة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.